الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاؤنا آخر من لقاءاتنا في قراءة كتاب اللباس من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا فيما مضى عن لبس الحرير، ولعلنا إن شاء الله أن نواصل في قراءة أبواب السنن. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في البياض. قال حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجل البصر وينبت الشعر.
هذا الحديث تقدم معنا فيما سبق، وقد ذكرنا شيئا من أحكامه. ورغب الشارع في لبس الثياب، ثياب البياض، لثلاثة أمور. الأول دلالتها على النظافة، والثاني بساطتها وعدم التكلفة فيها، والثالث ما فيها من إبهاج نفس ناظرها. وقوله البسوا من ثيابكم البيض، أي ليكن الغالب من ثيابكم ما كان كذلك. وإلبسوا أصله أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولكنها صرفت عن الوجوب للاستحباب لما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لبس غير البياض من الثياب. وقوله من ثيابكم يشمل جميع أنواع الثياب، سواء كان من القمص أو من الإزار أو الرداء أو ما كان من السراويل أو ما كان لأعلى البدن أو أسفله. وقوله هنا فإنها من خير ثيابكم، هذا تعليل للأمر النبوي الكريم بلبس البياض. وقوله وكفنوا فيها موتاكم، أي أجعلوا الأكفان التي تلفون فيها الموتى ذات لون أبيض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إقراره لتكفين عدد من الصحابة بغير ثوب البياض. وقوله وإن خير أكحالكم الإثمد، الإثمد نوع من أنواع ما تكحل به العين. وقوله يجل البصر، أي يجعله نظيفا لا غشاوة فيه. وينبت الشعر، يعني شعر العين الذي هو الهدب. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الخلقان وفي غسل الثوب. قال حدثنا النفيلي أنه قال حدثنا مسكين عن الأوزاعي حاء، وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الأوزاعي نحوه، عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟
قوله باب في الخلقان، المراد بالخلقان الثياب القديمة البالية. وقوله في غسل الثوب، أي تنظيفه بالماء. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح الإسناد، قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أنه قد جاء إلى المكان الذي يسكنون فيه أو أنه زارهم، قال: فرأى رجلا شعثا. الشعث هو الذي لم يرجل ولم يمشط شعره، وقد فسره بعد ذلك فقال: قد تفرق شعره. وهذا يشمل شعر الرأس وغيره من مما يظهر من شعر الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ أي ألا يتمكن من تمشيط شعره وترجيله بحيث يكون حسن المنظر؟ ثم رأى رجلا آخر وعليه ثياب وسيخة، أي عليها ما يتنافى مع النظافة والطهارة، فقال صلى الله عليه وسلم: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ أي كأن فيه انتقادا له لكونه لم يغسل ثوبه. وفي بعض الروايات: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. واستدل بذلك على جواز الاقتصار على الماء في غسل الثياب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي أنه قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته.
قوله: هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه النسائي أيضا. قال: قال والد أبي الأحوص: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، أي أقل رتبة، إما لكونه مبتذلا أو قديما أو كونه متقطعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ أي هل عندك مال تتمكن به من تمضية أمورك والنفقة على نفسك، أو أنت فقير لا تتمكن من ذلك؟ فقال: نعم، يعني عندي مال. وكلمة المال تصدق على كل ما يتمول ويمكن أن يكون له قيمة يباع بها، ولا يختص بالنقدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أي المال؟ أي هذا المال الذي تملكه، من أي أجناس المال؟ فقال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. فمن كان كذلك فمعناه أن الله قد وسع عليه في رزقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا، إذا أنعم الله عليك ومكنك من تملك المال، فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، أي فليكن من شأنك أن تظهر أثر نعمة الله عليك. وفي هذا استحباب لبس أفاضل الثياب وترك ما يكون مستقلا عند الناس، ولكن لا يصل فيه الإنسان إلى درجة الإسراف. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب والبس ما لم يكن إسراف ولا مخيلة، يعني خيلاء وتكبر على الناس.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في المصبوغ بالصفرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي أنه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة، فقيل له لما تصبغ بالصفرة؟ قال فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته.
قول المؤلف: باب في المصبوغ بالصفرة، أي ما حكم لبس الثياب التي تكون مصبوغة باللون الأصفر. وقد اختلف أهل العلم في حكم لبس الرجال لما كان مصبوغا بالصفرة، فكرهه فقهاء الحنفية، ورأى جمهور أهل العلم ومنهم الفقهاء من المذاهب الثلاثة مذهب مالك والشافعي وأحمد أنه لا كراهة في لبسها، واستدلوا عليه بحديث ابن عمر الذي أورده المؤلف هنا بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من الصفرة. فكأن بعض الناس تكلم أو سأله عن ذلك وقال له كيف تصل الصفرة إلى ثيابك، فقال لهم إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها يعني بالصفرة. ويحتمل أن يكون هذا الصبغ للثياب، ويحتمل أن يكون للشعر. فقال ولم يكن شيء أحب إليه منها يعني من هذا اللون، وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. فهذا دليل لمذهب الجمهور على عدم كراهة الثياب المصبوغة باللون الأصفر.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الخضرة. قال حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد أنه قال أخبرنا إياد عن أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين.
قول المؤلف: باب في الخضرة، أي هل هو من الثياب الجائزة، وهل يجوز للإنسان أن يلبس الثياب الخضراء أو لا يجوز له ذلك. وقد أورد المؤلف من حديث أبي رمثة بإسناد صحيح قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردين أخضرين. والبرد ما كان من الثياب مشتملا على قطعتين من قطع الثياب تغطي البدن، كقميص لأعلى البدن وإزار لأسفله، أو رداء وإزار ونحو ذلك. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز لبس الأخضر من الثياب، وأنه لا حرج فيه، وأن الأمر السابق من حديث البسوا البياض من ثيابكم أنه على الاستحباب وليس على الوجوب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الحمرة. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عيسى بن يونس أنه قال حدثنا هشام بن الغازي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كرهه، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء. وقال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي أنه قال حدثنا الوليد أنه قال قال هشام يعني ابن الغاز المدرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة.
قوله باب في الحمرة يعني هل يجوز لبس الثوب المصبوغ باللون الأحمر أو لا يجوز ذلك؟ قد كان في لبس الأحمر من الثياب خلاف بين أهل العلم، فمنعه طائفة وأجازه آخرون، والجمهور على إجازته، وكان من الأدلة التي استدل بها على منع لبس الثوب الأحمر للرجال هذا الحديث، وهو حديث حسن الإسناد. قال فيه هبطنا، قال فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية. الثنية ما يكون بين جبلين مما يسير فيه الوادي والسيل، أو ينزل فيه ماء المطر بين الجبلين. قال فالتفت إلي، يعني شاهده النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعلي ريطة مضرجة بالعصفر. والريطة تكون من أنواع اللباس، والمضرجة يعني المصبوغة، والعصفر نوع من أنواع النبات، لكن هذا العصفر ليس أحمر صافية، وإنما هو بين الحمرة والصفرة، وهو إلى الصفرة أقرب، ولذا لا يصح أن يستدل بهذا الخبر على المنع من لبس الأحمر من الثياب. والعصفر لا بأس من لبس النساء له، واختلف في لبس الرجال له. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الريطة عليك؟ قال فعرفت ما كره، يعني أنه شاهد من الإشارة ومن العلامة الظاهرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرضى هذا اللباس، فاكتفى صلى الله عليه وسلم بما فهمه عبد الله بن عمرو بن العاص من كراهته لذلك اللباس. قال فأتيت أهلي وهم يسجرون أي يوقدون تنورا، والتنور ما يوضع فيه النار من أجل أن يحمى الطعام ويخبز فيه الخبز. قال فقذفتها فيه، يعني قذف الريطة فيه، ثم أتيته يعني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة، يعني ما هو شأنك بها وماذا فعلت بها وأين هي حيث لم تلبسها اليوم؟ قال فأخبرته، يعني أخبره أنه قد ألقاها في التنور لتحترق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا كسوتها بعض أهلك، أي أفلا ألبستها بعض نسائك، فإنه لا بأس به، يعني اللباس المصبوغ بالعصفر للنساء. وقال والمضرجة، قال هشام بن الغاز المضرجة يعني المصبوغة، لكنها ليست بمشبعة، يعني لم تمتلئ امتلاء كاملا من العصفر، ولا الموردة يعني التي صبغت بلمس قليل من العصفر، وإنما هي متوسطة، المضرجة التي صبغت صبغا متوسطا بين المشبعة والموردة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن شفعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو علي اللؤلؤي أراه وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد، فقال ما هذا؟ فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك؟ فقلت أحرقته. قال أفلا كسوته بعض أهلك؟ قال أبو داود رواه ثور عن خالد فقال مورد، وطاووس قال معصفر.
قوله هذا الحديث فيه إسماعيل بن عياش، وهو ممن يدلس، وقد روى الخبر عن شامي وهو شرحبيل بن مسلم، وبالتالي فإن حديثه حسن لكنه من رواية شفعة، وشفعة قد لم يوثقه أحد، إنما ذكره ابن حبان في الثقات وحده، وبالتالي فإنه لا يعول على هذا الخبر، وهو من الأحاديث التي استدل بها من منع لبس الأحمر من الثياب، وهو كالذي قبله، ليس فيه إلا لبس العصفر، وليس فيه إلا لبس الثوب المصبوغ بالعصفر، وليس فيه لبس ثوب مصبوغ بالأحمر. قال عبد الله بن عمر: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب مصبوغ بعصفر مورد، يعني أن صبغه قليل، فقال: ما هذا؟ أي ما هذا الثوب الذي لبسته؟ فكأنه فهم من ذلك أنه لم يرضى بهذا الثوب. قال: فانطلقت فأحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني في يوم آخر ما صنعت بثوبك، يعني ذلك الذي كان مصبوغا بالعصفر؟ فقلت: أحرقته. قال: ألا كسوته بعض أهلك، يعني من النساء. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حزابة أنه قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور أنه قال حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من يرى المنع من لبس الثياب الحمراء، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا. في إسناده أبو يحيى القتات، وهو متروك، وقد قال عنه جماعة بأن له أحاديث كثيرة منكرة. وقوله مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه، يعني أن الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من قال بالاستدلال بهذا الحديث قال: امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من رد سلامه دليل على هجره له، وما هجره إلا لكون ثيابه من ذوات اللون الأحمر. وكما تقدم أن الخبر ضعيف الإسناد، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه.
قال حدثنا محمد بن العلاء أنه قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ أحسن الله عليكم. ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها.
هذا الحديث ضعيف الإسناد، مجهول، فيه رجل مجهول مبهم، هو الرجل من بني حارثة، بالتالي لا يصح أن يعول عليه. وقد استدل به من يرى المنع من لبس الثوب الأحمر، وقوله هنا: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا، الرواحل ما يوضع فوق الإبل من الأخشاب التي تمكن الإنسان من الجلوس عليها براحة ليرتاح في أثناء أسفارهم، قال رأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية، يعني أنواع من أنواع الثياب تكسو وتغطي الرواحل والإبل، فيها خيوط عهن حمر، العهن يعني القطن، القطن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم، أي أصبحت فوقكم، لأنها أصبحت فوق الإبل وفوق الرواحل، أو أنه أراد أن اللون الأحمر قد غطاهم. قال: فقمنا سراعا، أي باشرنا الذهاب مباشرة وبسرعة إلى تلك الإبل لنزيل تلك الخيوط الحمر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه سرعة امتثال الصحابة. قال: حتى نفر بعض إبلنا، أي هرب وخاف من سرعة ذهابهم إليها. قال: فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها، أي رفعناها عن الإبل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابن عوف الطائي أنه قال حدثنا محمد بن إسماعيل أنه قال حدثني أبي أنه قال ابن عوف، قال ابن عوف الطائي: وقرأت في أصل إسماعيل أنه قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن حبيب بن عبيد عن حريث بن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب رضي الله عنها امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة، فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل.
هذا الحديث مجهول الإسناد، فإنه من رواية حريث بن الأبج، بعضهم يقول الأبلج، وهو غير معروف بل مجهول، وبالتالي لا يصح أن يعول على روايته، وهو من الأحاديث التي استدل بها من يرى المنع من لبس الأحمر من الثياب. والمغرة مادة حمراء اللون تصبغ بها الثياب.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حفص بن عمر النمري أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه.
قوله باب في الرخصة في ذلك، أي في الأخبار الواردة في إباحة لبس الثوب الأحمر وعدم المنع منه. وقد روى هنا حديث البراء، وهو حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه الشيخان. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وشحمة الأذنين طرف الأذنين مما يلي المنكب. قال: ورأيته في حلة حمراء، والحلة نوع من أنواع اللباس يتحلى به ويتزين به. قال: لم أرى شيئا قط أحسن منه. وفي هذا دلالة على جواز لبس الثوب الأحمر، وهذا حديث صحيح ثابت. وأما الأحاديث التي وردت في المنع فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الراجح هو القول بجواز لبس الثوب الأحمر، وسواء كان هذا الأحمر أحمر مصمتا أو أحمر مخططا. فالأحمر المخطط مثل هذا اللباس الذي نلبسه، فهذا الحديث يدل على جواز لبس ما كان كذلك، ومثله أيضا ما لو كان مصمتا أي لونا خالصا. وبعض أهل العلم فرق بين ما كان مخططا بالحمرة فأجازه وما كان أحمر مصمتا سادة فمنع منه لأحاديث المنع. ولكن كما تقدم أن أحاديث المنع منها ما هو ضعيف لا يصح أن يعول عليه، ومنها ما لم يرد في الحمرة بذاتها.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا أبو معاوية عن هلال بن عامر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي أمامه يعبر عنه.
هذا الحديث من أدلة من يرى جواز لبس الثياب الحمراء وأنه لا حرج فيها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الثوب الأحمر. وهذا حديث صحيح الإسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه رافع، قال فيه هلال بن عامر عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلال بن عامر من الصحابة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بميناء، وذاك في أيام حجته، يخطب على بغلة يعني على الدابة التي يركبها، وعليه برد أحمر. فالبرد نوع من أنواع اللباس، وهذا دليل على جواز لبس الثوب الأحمر. قال: وعلي أمامه، أي أن علي رضي الله عنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلي أمامه يعبر عنه، أي ينقل كلامه ويبلغه إلى الناس. وهذا الحديث قد أخرجه المؤلف في كتاب الحج في باب أي وقت يخطب يوم النحر، وقد رواه من حديث عبد الوهاب عن مروان عن هلال بن عامر عن رافع بن عمرو المزني. وعلى كل لا يضر الاختلاف في اسم الصحابي كما تقدم. ومن ثم يظهر رجحان القول بجواز لبس ما كان أحمر اللون من الثياب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله هداة مهتدين، أسبغ الله عليكم نعمه ويسر الله لكم أموركم وتقبل منكم طاعاتكم وغفر ذنوبكم وزلاتكم، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا في بلادنا أمنا واستقرارا ورخاء ومحبة من بعضنا لبعضنا، ونسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.